بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ حكمي رحمه الله تعالى في أمال السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفيها أيضا قضية الإفك. في أي سنة هذه؟ السنة إيش؟ السابعة ولا السادسة؟ السادسة. السادسة، ما زلنا فيها وفي أحداثها وما وقع فيها من أحداث. طيب، وفيها أيضا قضية الإفك. قال الشيخ أبو همام البيضاني رحمه الله معلقا على هذه الفقرة: تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه القصة قائلة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين، أذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، من جزع ظفار قد انقطع. الجزع بالفتح الخرز اليماني، الواحدة جزعة، ها جزعة، نعم. وظفار هذه الذي هنا، فين هذه ظفار؟ في عمان هكذا. قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبته، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العلقة من الطعام، أي تكتفي بالبلغة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي يعني قصدته الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج، أدلج بالتخفيف إذا سار من أول الليل، والدلج بالتشديد إذا سار من آخره، ومنهم من يجعل إدلاج لليل كله. يقول: فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، يعني بالكلام فيها. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرا، مرضت، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نكهت، يعني شفيت، فخرجت معي أم مسطح ابن خالة أبي بكر الصديق، ها خالته مستخالة أبي بكر هكذا، قبل المناصع، وهي المكان التي كان يتبرز به النساء، قبل المناصع وهو متبرزون، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، الأماكن الكنف، نعم الحمام، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة، فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسب سبحان الله تدافع عليه وما تدري أنه وقع فيها، وهي دافعت عليه هنا، قام بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا، قالت أي هنتاه أولم تسمعي ما قال، قلت وما قال، فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي، لأنها ما زالت في فترة النقاهة ما شفيت تماما. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم، ثم قال كيف أتيكم، فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي، قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس، قالت يا بنية هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. فقلت سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا، أولقد تحدث الناس بهذا، يعني انتشر الأمر، لا إله إلا الله، أمر عظيم جدا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي، يعني تأخر في بيان هذا الأمر، يستامرهما في فراق أهله، فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدك، يعني بريرة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني الغنم شياه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، يعذرني أي من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني، قال فوالله ما علمت عن أهل على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، يعني كافئه بهذا وأفعل فيه ما تراه مناسبا وأنا أقوم معك، أنا أعذرك منه، وهو سيد. إن كان من الأوس ضربت عنقه، يعني أقوم أنا بذلك، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، وهو صالح في كل الأوقات. ها؟ سبحان الله. وهذا من أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنه يقول أخذته الحمية الآن، لأنه قام يحتمي من أجل هذا، من أجل نتكلم في الخزرج. قال ولكن احتملته الحمية فقال سعد كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. يعرفونه أنه منافق عبد الله بن أبي، وهذا الذي يجادل على المنافقين مصيبة مصيبة. الآن تجد ناس كثير يجادلون عن أهل الضلال وأهل الأهواء والبدع، وانظر الصحابة كيف. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينما نحن، والنساء ينصر بعضهن بعضا، وجاء في حتى في الباطل، حتى في الباطل تعصب لبعضهن بعضا. ما نسيت. قالت وأنا فاستأذنت. طيب، قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني، هذا من البلاء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه، حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في فيا بأمر يتلى. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه، قالت فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، الآيات العشر الآيات كلها. لا إله إلا الله، قصة عظيمة جدا وبلاء كبير في عرض رسول الله خاض المنافقون بعرضه في زوجته. قال الحافظ في الفتح معلقا على قول عائشة العشر آيات، لكن وقع في رواية عطاء الخراساني عن الزهري فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا إلى قوله أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشر آية، فلا آية، فلعل في قوله العشر آيات مجازا بطريق إلغاء الكسر. وفي رواية الحكم بن عتيبة مرسلا عن الطبري لما خاض الناس في أمر عائشة فذكر الحديث مختصرا، وفي آخره فأنزل الله 15 آية من سورة النور حتى بلغ الخبيثات للخبيثين، وهذا فيه تجوز. وعدة الآي إلى هذا الموضع 16. وفي مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم والحاكم في الإكليل فنزل 18 آية متوالية. كذبت من قذف عائشة إن الذين جاءوا إلى قوله ورزق كريم، وفيه ما فيه أيضا وتحرير العدة 17. ليس في قول عائشة رضي الله عنها والله لا أحمد إلا الله تقصيرا منها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه زيادة الشكر والحمد لله عز وجل الذي برأها. وهنا قال معناه قالت له أمها قومي فاحمديه وقبلي رأسه واشكريه لنعمة الله تعالى التي بشرك. فقالت عائشة ما قالت إدلالا عليه وعتبا لكونهم شكوا في حالها مع علم بحسن طرائقها وجميل أحوائلها وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون، ولا حجة له ولا شبهة فيه. قالت وإنما أحمد ربي سبحانه وتعالى الذي أنزل براءتي وأنعم علي بما لم أكن أتوقعه، كما قالت ولا شأني أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعالى بأمر يتلى. الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، وأنت لا تحقر نفسك أيها المؤمن، يدافع الله عنك إن كنت مظلوما. زيد بن أرقم أنزل الله سورة يدافع بها عنه، لما سورة المنافقون نفسه عبد الله بن أبي قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه والأذل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فلما سمع زيد وكان صغيرا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وحلف أنه ما قال، فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم. كذب من؟ زيد بن أرقم. رجع حزين كئيب على وجهه. وعمر قال ما أردت إلا أن كذبك الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره أن نبوه. فأنزل الله عز وجل نصرة لزيد بن أرقم سورة المنافقون، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدقك الله يا زيد. نفس هذه القصة. وأنت أيها المؤمن ثق بالله عز وجل أن الله عز وجل ناصرك ومؤيدك، والمؤمن له معية خاصة إن الله مع الذين آمنوا هذه معية خاصة، معية خاصة، ومعية التأييد ونصرة، معية التأييد ونصرة. تفضل. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الله عز وجل أظهر براءتهم من النفاق، وقصص كثيرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.